أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فالحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، فالحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء الظنون بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. اللهم إنا نسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها وبلائك الذي ابتليتني وبفضلك الذي أفضلت علي. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة وتقر أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم فلك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. أحبتي في الله، ما زال الحديث حول شرح أذكار الصباح والمساء، وبين يدي محاضرتنا اليوم أحب أن أبدأ بهذا المقام من مقامات العبودية. فقد سئل بعض الصالحين كيف أصبحت، فقال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى مع كثير ما يعصى. أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى مع كثير ما يعصى، فلا ندري على ما نشكر، على جميل ما نشر أو على قبيح ما ستر. كلنا ذاك الرجل، كلنا أصبحنا هذا الصباح وبنا من نعم الله ما لا يحصى، وفي المقابل قابلنا الإحسان بالإساءة مع كثير ما يعصى. فهل نشكر على جميل فعاله على جميل ما تفضل وأنعم وامتن، أم على قبيح ما ستر وعافى وعفى وغفر؟ اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تعالوا نتأمل في هذه الأذكار الواردة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم عن أذكار الحفظ والأمان. وقد تقدم معنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكره لله في هذا الوقت في الصباح والمساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والذكر الثاني الذي تدارسناه هو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونبدأ اليوم بما ورد في سنن الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، ورواه أبو داود، وحسنه الألباني من حديث عبد الله ابن خبيب، عبد الله ابن خبيب. قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قلنا: هذا حديث صحيح صحيح. تقدم أن هذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي، وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده وابن السني والبيهقي في الدعوات الكبير، وذهب ابن حجر في نتائج الأفكار إلى تحسينه، وكذا ذهب الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع وصحيح الترغيب. يقول هذا الصحابي عبد الله ابن خبيب أنه خرج في ليلة مطر، وكانت ليلة مظلمة شديدة الظلام، خرج ليطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أو ربما قصد مكانا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طلبوه ليصلي لنا، أي خشية أن يكون في هذا المطر وتلك الظلمة عذاب من الله تعالى، وهذا كان من شدة خوفهم رضوان الله تعالى عليهم، وعظم مراعاتهم للآيات الكونية، واعتبارهم بمن سبقهم من الأمم الذين قال الله في شأنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما كانوا كذلك طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم عساه أن يصلي لهم في هذه الليلة المطيرة. فلما أدركه هذا الصحابي الجليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل. فلم يتفطن الصحابي إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تبليغه ما يريد إيصاله إلى أذهانهم، وكانت له طرق مختلفة صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى كتاب الرسول المعلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وقد جمع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصحابة، ومن ذلك هذا الأسلوب أن يستثيرهم، يقول له قل ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدري الصحابي ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فبطبيعة الحال هو لا يعرف ماذا يقول، فقال فلم أقل شيئا، فقال قل، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهنا وقفات الأولى في معاني هذه السور العظيمة الشان. فأول هذا معاني سورة الإخلاص. قال ابن القيم قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد هو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده، فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وحد الله بما وحد به نفسه، وأتى بلفظة قل تحقيقا لهذا المعنى، وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال لا يزيد ولا ينقص شيئا مما أمر بتبليغه. فنزلت الآيات هكذا قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل أيها المؤمن المتبع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. هذا بخلاف قوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله أعوذ برب الناس. هناك الأمر بخلاف هنا، هناك أنت تبلغ فقط هذا قل هو الله أحد، يعني عليك أن تبلغ ما وصف الله به نفسه. وصف الله نفسه بأنه الأحد الصمد سبحانه وتعالى. أما في الاستعاذة فإن الله لا يستعيذ من أحد، فالمراد هنا أي أن ننشئ نحن التعوذ بالله. إذن من المتكلم في سورة الإخلاص؟ رب العالمين يقول قل يا محمد قل هو الله أحد، أي بلغ عني أني أقول عن نفسي هو الله أحد. أما قل أعوذ برب الفلق فالله يطالبنا بأن نستعيذ به سبحانه وتعالى، فهو رب الفلق وهو رب الناس. فهمنا هذا؟ هنا هذا أول شيء. فقل هو الله أحد فيه توحيد من الله لنفسه. الأمر الثاني فيه نفي كل شركة عنه، فقد روى البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي وصححه الألباني عن الضحاك ابن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. الله أحد، فلا ينبغي بحال أن يكون في قلب العبد وهو يتلفظ بهذه الآية الكريمة شرك بالله، أن يكون في قلبه تعلق مذموم بسواه جل في علاه، فيشرك بالله شرك المحبة، فيحب من يحب دون الله كحبه لله، أو يحبه ربما أكثر من حبه لله، ويتوكل على غير الله، ويكون تفويضه على غير الله، فيقع في شرك التوكل، مع توكله أو ادعائه أنه متوكل ومفوض على رب العالمين. وكذا الأمر في الخوف، فهو لا يشرك بالله أحدا في ذلك، فلا يخاف أحدا دون الله. فلا تخشوا الناس واخشوني، هكذا حال قولك في هذا المقام. استحضر مقام الإخلاص، مقام التوحيد، ونفض غبار الشرك واستئصال أضران الشرك من القلب. قل يا عبد الله، أصرخ بها، اجعل قلبك ينطق بها، هو الله أحد، هو الله أحد، ليس معه شريك. فكما قال الله في الحديث القدسي: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. الله الصمد، ومعنى الصمد أنه لا جوف له، وهذا يستلزم كل كمال له. يقول ابن الأنبار وهو إمام أهل اللغة: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الذي ليس فوقه أحد، يصمد أي يقصد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم. افهم يا عبد الله، وافهم يا أمة الله، هذا الاسم الجليل الذي قلما نتعبد لله تعالى به حق التعبد، الله الصمد. فالله السيد، الله الذي تفوض إليه أمرك، الله الذي تفزع إليه حال الاحتياج، الله لا جوف له، فالله منزه عن كل نقص، والله له الكمال المطلق، فليس كمثله شيء. فكل الخليقة تقصده وتتوجه إليه، علويها وسفليها، فالجميع محتاج. فحالما تنطق بها وتقول الله الصمد، عليك يا عبد الله أن تعظم هذا الرب، وأن تقصده، وأن لا يكون مطلبك دونه، إياك. فالمقصود بحق هو الله. وكما كان بعض أهل العلم يقول: حقيقة الإخلاص أن يكون مقصود قلبه الله، أن يكون محبوب قلبه الله، أن يكون مطلوب قلبه الله. فتذكر هذا المعنى، وتذكري أختاه وأنت تنطقين باسمه الصمد هذه المعاني الجليلة. فلا ينبغي أن يكون هناك في قلبك من يعلو على الله. هو السيد، هو المهيمن، هو المقصود بحق. ولذلك عظم الله تعالى أجر من يكون متحل بهذه الصفة الجميلة، يكون عبدا ربانيا فينال حظا من هذا الاسم، وهو أن يكون المرء في حاجة أخيه كما أن الله هو المقصود فهو في حاجة عباده، لأن العبد إذا صار كذلك تحلى بمكارم الأخلاق ونال حظه من صفة ربه الصمد. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وروى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عند أقوام النعم أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. تذكر وتذكري أنك وأنك ينبغي أن تكون في حاجة أخيك المسلم لتنال شيئا من هذا الاسم، تنال حظك من هذا الاسم. انظروا إلى هذا الحديث الماتع: الله سبحانه وتعالى يختص بعض عباده بنعم ويقر هذه النعم فيهم، يعني يوسع عليه في الرزق، يعطيه مال، يعطيه بركة، يعطيه ويعطيه، يقر هذه النعم فيهم لأنهم دائما أبدا في حوائج المسلمين. فطالما هكذا الله سبحانه وتعالى يزيدهم، لأنهم يشكرون نعمه ولأنهم يقومون لله بحق هذا المال ويصرفونه حيثما يحب. فإذا ملوا الناس، فإذا أصابهم الضجر والملل من الناس نقل الله هذه النعم إلى غيرهم. كونوا في حوائج أخوانكم الآن في هذا الزمان، كونوا في حوائج إخوانكم الفقير الذي لا يجد كسوة الشتاء، كونوا في حوائج إخوانكم الفقراء الذين لا يجدون القوت، كونوا في حوائج إخوانكم، فعليكم أن تشمروا عن ساعد الجد في قضاء حوائج المسلمين لتنالوا هذا المقام الكريم. فأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن تكسو عورته أو تشبع جوعته أو تقضي له حاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. والحديث رواه الأصبهاني وحسنه الألباني. إذن الله الصمد، استشعر فيها هذه المعاني كلها. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى عنه الوالد والولد، نفى عنه الاحتياج، نفى عنه أن يكون ثمة من يحتاج إليه ربنا جل وعلا، فالله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله لا يحتاج كذلك، فالله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. لم يلد ولا ينبغي له، ولم يولد ولا ينبغي له. تعالى الله عما يصفه من لا يعظمونه ولا يوقرونه ولا يقدرونه حق قدره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نفى الوالد والولد ونفى الكفء، ولم يكن له كفوا أحد. وها هنا نفي للأصل أي الوالد، والفرع أي الولد، والنظير والمماثل. فالله سبحانه وتعالى ليس له سبحانه وتعالى أصل قد صدر عنه حاشاه سبحانه، ولا له فرع نتج عنه سبحانه تعالى عن مثل ذلك، وليس له نظير ولا مماثل. وهذا النفي فيه لا شك إثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى، بعد أن قال اسمه الصمد. يقول ابن القيم في زاد المعاد: ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء والتنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفى كل شريك لذي الجلال، وهذه هي الأصول الثلاثة، هي مجامع التوحيد. فنفى الأصل والفرع والنظير والمماثل، وأثبت لله كل كمال. وينبغي حال نطقك بذلك أن تستشعر ضعفك، وأن تستشعر نقصانك، وأن تعرف لربك صفة الجلال والإكرام والعلو والعظمة. لم يلد، قلها بغيرة محب، لا ينبغي أن يكون كذلك، قلها بغيرة محب، بغيرة معظم، بغيرة عبد موصول بربه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن قالوا لله ولد، والله حتى مع زعمهم ولا يحق هذا الزعم، فإن قالوا فنحن له عباد ونحن له عبيد، لأنه سبحانه وتعالى المحبوب لذاته. فإن قالوا للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول العابدين له على كل حال. وإن قالوا للرحمن ولد فأشركوا بالله، فإني معتزلهم ومنصرف عنهم ومتوجه بكليتي إلى رب العالمين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه هي المعاني الإجمالية لسورة الإخلاص. أما سورة قل أعوذ برب الفلق فاشتملت على معاني عظيمة أيضا. أول ذلك التعوذ، وقد تقدم معنا أنه الالتجاء والاعتصام والامتناع بالله، بالله رب الفلق، والفلق هو الصبح. قال الله تبارك وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يقول الزجاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق، كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر. فلفظ الفلق فيه معنى الخلق، فهذا من هذا وذاك من هذا. فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، وهو خالق كل شيء. وإذا لاحظت هذا المعنى رب الفلق، واستشعرت هذا النور الذي ينبعث من بين ظلمات يفلق ويشق، هذا النور الظلام، تعوذ بالله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور، تعوذ بالله الذي أحياك بعدما أماتك، الله الذي أحيا قلبك بعد أن مات في الغفلات والشهوات والمنكرات، تعوذ بالله الذي منه النور، فهو منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. تعوذ بالله ليجتمع لك نور الفطرة ونور الوحي فتكون لك الهداية. قل أعوذ برب الفلق، جميلة، وأنت تستشعر نور ينبعث بين الظلام يشرق فتتفائل وتشعر بالأمان وتشعر بالوضوح وتشعر بأن ها هنا صراطا مستقيما ينبغي عليك أن تتبعه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قرأ ابن يعمر: خلق بضم الخاء وكسر اللام، خلق من شر ما خلق. وقيل في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: من شر ما خلق وما من ألفاظ العموم، فهذا عام في كل مخلوق، شرور المخلوقين جميعا. قيل وذاك مروي عن الحسن البصري من شر ما خلق، أي من شر إبليس وذريته. وقيل من شر ما خلق، قال الماوردي، أي من شر جهنم. وهذا من باب تفسير الشيء ببعض أنواعه، هذا من باب تفسير التنوع واختلاف التنوع، ولا إشكال في هذا. من شر ما خلق عموما. إذن يا من تخشى أذى المؤذين، ويا من تخشى من نفثات ونزغات الشياطين، شياطين الإنس والجن، تعوذ برب الفلق، يخرجك من ظلمة الشك والقلق إلى نور الأمان والهداية والرشاد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. في لفظ الغاسق أربعة أقوال. الأول أنه القمر، وقد روت أمنا عائشة أنها قالت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. هذا رواه الترمذي والنسائي في كتابيهما. وقال ابن قتيبة يقال الغاسق القمر إذا كسف فاسود، يعني إذا كان في لحظة الخسوف. وقيل أنه معنى غاسق إذا وقب أي القمر إذا دخل في حال الكسوف أو الخسوف. والثاني أنه النجم، الغاسق النجم. والثالث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيره من أئمة اللغة، أنه الليل. قال اللغويون ومعنى غاسق إذا وقب أي الليل إذا دخل في كل شيء فأظلم. والغسق الظلمة، وقال الزجاج الغاسق البارد. فقيل لليل أنه غاسق لأنه أبرد من النهار. وقيل الغاسق أنه الثريا إذا سقطت وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها، فأمرنا بالتعوذ من ذلك. وأنا أرى أن المعنى قد نستطيع أن نجمع بينه، فهذا الليل وإذا دخل، والقمر إذا كسف، والنجم إذا غاب، وهذه الثريا إذا سقطت فحلت النقم. المعنى يشير إلى هذه الشرور وتأثيرها. انظروا إلى الفلق، نور يخرج بين الظلام، وهنا العكس، هنا ظلمات تتداخل، وهنا شرور تتنزل، وهنا صواعق تخطر وتنذر بكل شر. فهاهنا يستعيذ العبد من أن يعيش هذه اللحظات بما فيها من فزع وهلع وخوف. وهذا حال النفس إذا كانت مغيبة عن الله، فيها هذا الظلام الشديد، فيها هذه الأشياء التي يفزع منها لو رؤيت. فهل بداخلنا مثل ذلك؟ لاحظ الفلق والغاسق. فتفاءل وأنت ترى أن ربك هو رب الفلق، وعليك أن تلجأ إليه وتحتمي به وتستند إليه كي يصرف عنك هذه الظلمات وهذه الآفات. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قال ابن قتيبة هن السواحر ينفثن أو يدفلن إذا سحرن ورقينا. هذا فيه تعوذ من فعل السحرة ومن حيلهم ومن كيدهم. فالنفاثات، كلمة نفث أي نفخ نفخا ليس معه ريق، حينما تنفخ ولا يخرج من فمك الريق فهذا يسمى نف. فأما التفل يقال وتفل عن يمينه فهذا يكون بريق، نفخ وأخرج ريق. أما إذا نفخ دون أن يكون مع ذلك ريق يسمى ذلك نفث بالثاء. فالنفاثات السواحر الذين ينفثون ويصنعون هذه الشرور بالناس، من شر سحر السحرة وكيدهم. وهذا شأن الساحر، كيده إلى زوال وإلى فناء، فأمرنا بالتعوذ من ذلك حتى لا نتأثر لأننا لم نتعوذ بالله. فيا من تشتكي السحر، ويا من ترى أنك في إشكال شرور الجن، تعوذ بيقين وثقة من سحر الساحرين ومن شر كل ذي شر، ومن شر حاسد إذا حسد. قيل الحاسد هنا مخصوص أريد بهم اليهود، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل المعنى عام وهذا هو الأليق، من شر الحاسد. ولا يخلو جسد من حسد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كانت أول معصية عصي الله بها في السماء حسد إبليس لآدم، وأول معصية كانت في الأرض حسد قابيل هابيل. هنا قال ومن شر حاسد حال حسده، لأننا قلنا أنه لا يخلو الجسد من الحسد، لكن لا يؤثر إلا إذا قام بهذا الفعل، لا يخلو الإنسان من هذه الآفات. لكن كما كان شيخ الإسلام يقول ولكن الشقي يرفعه ويظهره ويبديه، أما التقي فينجيه تقواه من الوقوع في هذا الخطر الكبير الذي يحبط الأعمال، الحسد والعياذ بالله تعالى. هنا مسألة، قال ومن شر حاسد إذا، وإذا هذه على التحقيق أي إذا تحقق بهذا الأمر ووكله الله إلى نفسه ولم يعصمه. فهنا فيه دلالة على وجوب الاستعصام بالله من هذه الشرور كلها. علينا أن نتعوذ بالله من شر كل ذي شر، من شر السحر، من شر الحساد، من شر ظلمات النفس، ومن شر ظلمات الجهل. كل هذا استحضره وأنت تتلفظ بهذه الآيات الكريمات. ثم سورة الناس، سورة الناس، وفيها يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فلماذا يخص الناس هاهنا بأنه ربهم وهو رب كل شيء؟ فأجيب عن ذلك بأن شأن الناس أن الله سبحانه وتعالى فضلهم وعظمهم وميزهم على غيرهم، ولقد كرمنا بني آدم، فهو رب هؤلاء، وبالتالي فهو رب ما دونهم، فذكر الأشرف للدلالة على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. أو أنه ذكر أن الإنسان ينبغي أن يتعوذ من شرهم، فأعلم أنه ربهم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من الشر هو وحده سبحانه وتعالى. فلما كان في الناس ملوك قال تعالى ملك الناس، ولما كان فيهم من يعبد غيره قال تعالى إله الناس، ثم قال من شر الوسواس أي الشيطان الخناس، أي الذي إذا ذكر الله خنس وكف وقصر، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أي الجن من الجنة والناس، أي من البشر، فجمع بين الثقلين الإنس والجن، ومن شرور هؤلاء وأولئك. فهذا هنا مقام آخر في الالتجاء والاستعصام بالله سبحانه وتعالى، مقام يظهر الإنسان فيه فقره. فإذا كان هو الملك فأنت عبد وأنت فقير إليه، محتاج إليه، فهو الذي يدبر أمرك، هو الملك، فلا ينبغي بحال أن تلوذ بغيره وأن تحكم غيره في أمرك. ملك الناس، إله الناس، فهو محبوبك وهو الذي تخضع له، ولا ينبغي أن تحب أحدا سواه ولا تخضع لغيره. من شر الوسواس الخناس، ومعركة الشيطان معركة كبيرة، وقد استفضنا في ذكر ذلك في المدرسة الإيمانية، فراجع ما قلناه في عائق الشيطان ها هناك لتتذكروا عبودية المراغمة، وأنتم تقولون من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نريد أن نحفرها في قلوبنا هذا الصباح، نستشعر فيها معاني التوكل والاعتصام والاستعانة، ومعاني تجعلنا نشعر بالأمان دون الخوف والقلق، نشعر بأننا لنا رب، فكلما ضاقت بنا الحيل لذنا به واعتصمنا به. فهكذا أبدا لا تشغل ذهنك بسواه، يفرج عنك همك وكربك. فمن شغل عن الخلق اشتغل بنفسه، ومن شغل عن نفسه اشتغل بربه، وهذه حقيقة الإخلاص. انشغل عن الخلق وانشغل عن كدر التعلق بالناس والدنيا، تجد نفسك مشغول بحالك وإصلاح حالك وتطهير نفسك ومعالجة عيوبك. أنت عبد لرب الناس فلا تخشى الناس، أنت عبد لرب خلق هؤلاء جميعا، فهو سبحانه وتعالى رب الفلق، فلا تخشى من أي شيء ولذ به وحده. اعتصم، من شغل عن الخلق اشتغل بنفسه فأصلح عيب نفسه، وإذا اشتغل بعيب نفسه رأى أنه ذليل فيه كل عيب ونقصان، فرجا ربه الذي هو له الكمال المطلق، هو الله أحد. عرفتم لماذا كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاث خاصة؟ لتتحقق بهذه المعاني من العبودية لله، ليصير الله سبحانه وتعالى عندك في هذا المقام يصير عندك أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وترى نفسك ملقى بين يديه، دموعك تجري كالأنهار شفقة ووجل وخوفا ورجاء وشوقا لربك رب الناس رب الفلق الأحد الصمد. فتراه بهذه العين، تراه بعين قلبك بالبصيرة، تراه وهو له هذا المقام العظيم الشان، وترى نفسك إذا وكلت إليها أصبت بكل شر، وإذا وكلك ولم يحفظك وكلت إلى شرور الناس فحسدوك وأضروك وآذوك. لا تقل يا عبد الله أذنبت، وإنما قل قد أعرض عني الحافظ الحفيظ. فإذا أعرض الله عنك صرت هكذا، صرت هكذا معرض للبلاء والفتنة، فاستعذ بالله حتى يجعلك في جواره. الذكر الرابع روى النسائي في سننه وفي معجم الطبراني الكبير والحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا بدابة شبه الغلام المحتلم أي الذي قد بلغ الحلم فسلم عليه فقال ما أنت جني أم إنسي قال جني قال فناولني يدك فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب قال هذا خلق الجن أي هل الجن كلهم بهذه الخلقة فقال الجني قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني قال فما جاء بك قال بلغنا أنك تحب الصدقة أي تحب أن تتصدق فجئنا نصيب من طعامك قال فما ينجينا منكم قال هذه الآية التي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم من قالها حين يمسي أجير أي حفظ وكفي أجير منا حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي فلما أصبح أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث. هذا الذكر هنا بقراءة آية الكرسي من أعظم التحصينات الشرعية المهمة التي علينا بالاهتمام بها لكثرة الفتن في هذا الزمان والابتلاء بهذا الموضوع في عصرنا وفي واقعنا وكم من شاك لفعال الشياطين في بيته وكم من شاك لأثر الجن عليه في حاله وفي مذاكرته أو في عمله أو في علاقته بزوجه أو بأهله. انظروا إلى هذا الجني وقد أتى يسرق وينال نصيبا من الصدقة التي جعلها أبي لكي يخرجها لله تبارك وتعالى، يريد أن يختلس منها شيء وهو لا يستطيع أن يصنع مثل هذا إذا كان العبد في حفظ وأمان. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود. شوف يقين الصحابي، طالما النبي قال كده يبقى خلاص هيتحقق بالتأكيد. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحث الطعام وذكر الحديث إلى أن قال فأخذته يعني في الثالثة فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك، فهذا يدل على أن آية الكرسي تقرأ حال أذكار النوم، والحديث الذي قدمنا به حديث أبي أنها تذكر هكذا حال الصباح والمساء لكي يكون العبد في حفظ ومنع من شر الشياطين. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة فخليت سبيله فأصبح، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لن يزال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله فلأنه قد زعم أنه لن يزال على العبد من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب؟ تعلم من تخاطب منذ 3 ليالي يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك الشيطان. هنا علمنا الشيطان، وهنا نأخذ العلم ولو من فم الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بأنه قد أصاب وصدق في هذا الأمر. آية الكرسي آية من أعظم آي القرآن، بل هي أعظم آية في القرآن، كما روى مسلم من حديث أبي بن كعب أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك. وفيه عبارة ثناء وتشجيع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لك ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فلتهنأ يا أبا المنذر بما حباك الله به من العلم، لأنه ذكر أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وآية الكرسي هذه من أعظم أسباب دخول الجنة، ففي سنن النسائي وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وآية الكرسي هذه من أعظم أسباب التحرز من الشياطين، لا سيما ما يكون في البيوت. فما تقدم معنا مما حدث لأبي هريرة تكرر مع أبي أيوب الأنصاري، والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، صححه الألباني، أنه كانت له سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغول فتأخذ منه، فلما شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال: فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب، فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك. يبقى عندنا 3 مواضع أهو: تقرأ في البيت، تقرأ كثيرا في البيت للتحرز، وتقرأ حال النوم، وتقرأ صباح مساء. قالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت. قال: صدقت، وهي كذوب. فهنا تحدث هذه الآية من الآيات التي كانت تحدث في زمان صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم. ها هنا أبو أيوب الأنصاري يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يحدث له من نقصان كان يجده في بيته، وكثيرا ما يحدث هذا ويشتكي بعض الناس من هذه الآفة ولا يعرف ماذا يصنع. فهذه هي الرقية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصنع؟ يقرأ بآية الكرسي في بيته فلا يقرب الشيطان هذا البيت. وآية الكرسي رابعة فيها اسم الله الأعظم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وترجيح العلامة ابن القيم أن اسم الله الأعظم هو اسمه الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد بايع الله، فحرام عليه إذا بايعه أن يعصيه في شيء من أمره ونهيه. فحينما تنطق بها تذكر عهد البيعة مع الله أنك بايعته على أنه هو معبودك ومحبوبك والذي تخضع لأمره، تذكر هذا فلا ينبغي عليك أن تعصيه في سر ولا علانية، أو أن توالي أعداءه أو تعادي أولياءه، فالإله هو المعبود المطاع المألوه الذي يستحق أن يعبد، فهذا حقيقة الألوهية كما قلنا كثيرا. فالإله هو الذي تألهه القلوب، بتحبه، بتحبيه، بتجله، بتعظميه، بتنيب إليه، بتخضعي له، بتخاف منه، بترجيه، بتتوكل عليه، بتفوضي أمرك إليه. يا عباد الله، هذه لا إله إلا الله وشروطها سبع، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. العلم واحد، اليقين اثنين، والقبول والانقياد أربعة، فادر ما أقول، والصدق خمس، والإخلاص ست، والمحبة وفقك الله لما أحب. علم بمعنى هذه الكلمة، يقين ورسوخ في إثباتها وفي قبولها وفي الانقياد إلى أمر الله وإلى مستلزماتها، وإلى صدق وإخلاص، وأن تخرج من هذا القلب المحب لله تبارك وتعالى. سيطول بنا الحديث في شرح هذه الآية الكريمة العظيمة، ولا ينبغي بحال أن نمل حالما ندخل هذه المعاني الشريفة إلى القلوب، لكن حتى لا يطول فيفسد بعضه بعضا أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى، على أن نستكمل شرح هذه الآية ونمضي في شرح الأذكار النبوية في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فتوقفنا عند شروط لا إله إلا الله وكيفية تحقيقها، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم باليقين والثقة به وبالعلم به وبقلوب مقبلة عليه منقادة إلى أمره وبالصدق والإخلاص والمحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.